حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا فعابده يعز ويرقى وجاحده يذل ويشقى. نعوذ به سبحانه من القيل والقال وسوء الحال وفضول الكلام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلق طرًّا وأشهرهم ذكرًا وأرفعهم قدرًا وأعظمهم فخرًا وأكثرهم تحملًا وصبرًا، وقد خاطبه الله بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. صلى الله عليه وعلى آله الكرام وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان. ماذا أسطر في ثنائك سيدي غير الصلاة مع السلام السرمدي؟ قلبي وأشعاري وأفكاري حكت أني بغير محمد لن أقتدي. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا رددوا: يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا ربي من أتباع ملته. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله أيها المسلمون، فقد أمرنا الله بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، تتنوع الأمراض المزمنة ولكن ليس في الأبدان فقط، حتى في العقول والأفكار، وحتى في الأرواح والنفوس. واليوم حديثنا من عن مرض من الأمراض، مرض من أمراض اللسان، وآفة من آفات البيان، وآفة تعيش مع الإنسان وتنمو مع الأيام، لا تذهب بعيداً. فلن أتحدث عن الغيبة، ولا تشرق بعيداً فلن أتحدث عن النميمة، ولا تذهب هنا وهناك فلن أتكلم عن السب والشتم واللعان. إنما حديثي عن خنجر طالما جرح النفوس وقتل الخواطر وأبعد كثيرًا من الناس عن المجالس وعن لقاءات حتى آبائهم وأمهاتهم، وحتى عن مجالسة إخوانهم وأخواتهم، وحتى عن الأنس حتى بأولادهم. هذا الخنجر الذي طالما أسفك روحًا وبدد مودةً، هجرت مجالس الرجال وتثاقل على بعضنا زيارة الأعمام والأخوال، وأنا على يقين أن من ضمن الأسباب هذا الموضوع الذي سوف أحدثكم اليوم عنه. إنه مرض الأسئلة، ألسنة تنهش في تتبع حياة الناس وأحوال الناس، وجوه لا تستحي وقلوب لا تخشى، تجرح وتقتل وتمرض الآخرين يشعرون أو لا يشعرون. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. تأملوا معي هذا المرض الذي أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بل حذرنا منه عليه الصلاة والسلام بقوله كما عند البخاري ومسلم من حديث المغيرة: إن الله كره لكم ثلاثا، إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال، وكثرة السؤال. وتأمل معي ختامها، فهي محور حديثي اليوم: كثرة السؤال. قال ابن حجر رحمه الله: وكثرة السؤال، هل هي سؤال المال، أو السؤال عن المشكلات والمعضلات في العلم أو غيره، أو هي أعم من ذلك؟ والأولى، قال، حمله على العموم. وقال القرطبي كما في المفهم: والوجه حمل الحديث على عمومه، فيتناول جميع تلك الوجوه من أحوال الناس. فلا شك أن سؤال الناس المال والاستكثار من ذلك مذموم، ولكن سؤالي اليوم عن حديث عن مكارم الأخلاق العلية والصفات الزكية: من أعز المطالب أيها الناس حفظ اللسان عن خصوصيات الناس، حفظ اللسان عن خصوصيات الناس. قال أبو عمرو الأوزاعي: ما بلي أحد في دينه بلاء أضر عليه من طلاقة لسانه. وقال الإمام مالك بن أنس: كل ينتفع بفضله إلا الكلام، فإن فضله يضر، فإن فضله يضر. أقول معلقا: فكيف إذا كان ذلك الأمر في تتبع أحوال الناس؟ اليوم سوف أحكي لكم الواقع الذي أتلقاه من واقع عشرات الاستشارات المؤلمة. بنت لا تحب أن تجالس مجلس عائلتها من أخواتها وعماتها وخالاتها. متى تتزوجين؟ وإن تزوجت متى تنجبين؟ وإن أنجبت متى تربين؟ أسئلة عن زوجها وعن راتب زوجها، ومتى تشتغلين؟ وإن اشتغلت من يذهب بك ومن يأتي بك ومع من تسكنين؟ الإيجار من يدفعه، أنت أم زوجك؟ تشترون بيت تدفعين أم لا تدفعين؟ وإذا انتقلت إلى عالم الرجال، تعال وطالع عشرات الأسئلة. عشرات الشباب بل الرجال يقول: تركت مجالس أهلي من كثرة أسئلتهم علي. إن بلغ عمره في العشرينات أو توظف، متى تتزوج؟ وإن بلغ الثلاثين، متى تتزوج؟ وإن بلغ الأربعين، متى تتزوج؟ وإن تزوج، متى تنجب؟ ومن تأخذ؟ وكم راتبك؟ إن اشترى سيارة، كيف اشتريتها؟ هل بالكاش أم بالأقساط؟ هل ساعدك والدك في الزواج أم لم يساعدك؟ هل أعطتك أمك من تركتها الكثيرة أم لا؟ هل ساعدك أخوك فلان؟ هل ساعدك أخوك الثاني؟ هل أعطاك نسيبك؟ هل وقف معك عديلك؟ أسئلة أصبحت ثقيلة على النفوس. أصبح الناس يملون من الناس من كثرة أسئلة الناس. قال أبو حاتم رحمه الله: ينبغي للعاقل إذا لم يجد بدا من الكلام، لم يجد بدا من الكلام، صديق تمون عليه، جار بينك وبينه عشرة طويلة، زميل في العمل تجد أنك لابد أن تسأله، لكن قبل أن تسأل الشخص أقول قاعدة لي في حياتي: قبل أن تسأل الشخص أسألك أنت، أسألك بالله، ماذا قصدك من السؤال؟ أتتبحث وراءه أم أنت لا تعلم الجواب؟ أم أنت لا تعلم الجواب؟ أم أنت لا تعلم الجواب؟ يوم تسأل إنساناً عن زواج، يحق لك إن كنت أب أو عم أو خال أو قريب يمون على هذا، أو إن كان عندك بنتاً تزوجه، أو عندك مالاً تعطيه. أما إن كان قصدك أنك تكثر من الأسئلة، يجلس في الطائرة يسأل من جاوره عن كل شيء في حياته، يجلس في زواج انتظار للعشاء مدة 40 دقيقة أو الساعة، جاره اللي على اليمين ما ظل سؤال ما سأله فيه، عرف زوجته كم عمرها وهل ورثت من أمها أو ورثت من أبوها، وعرف أن أولاده يعطونه أو لا يعطونه، وعرف كم أعدادهم، كم أعمارهم، كم أولادهم. لماذا هذا الخلق؟ لماذا هذا الخلق؟ إن كان يحق لك أن تسأل عن اسمه أو كنيته حتى تعرف من تتحدث معه، أما أن تسأله عن عمله وعن راتبه وعن وعن، فما أنت مستفيد. تأمل كلام أبي حاتم: ينبغي للعاقل إذا لم يجد بدا من الكلام أن يتفقد كلامه ويتأمله، فلا يرسل القول على عواهنه، فإن الحكماء نهوا عن ذلك. وكما قيل: الصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. قال مورق العجلي: أمر أنا فيه منذ 10 سنين، منذ 10 سنين، ولست بتارك طلبه، يعني لن أترك هذا الفعل وهذا العمل الذي أنا أعمله. قيل: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني، الصمت عما لا يعنيني. ماذا يعنيك ولدي تزوج أم لا؟ ماذا يعنيك أأخذ راتب زوجتي أم لا؟ ماذا يعنيك؟ لماذا لا نتعفف عن جرح الناس؟ لماذا لا نتعفف عن جرح الناس؟ كم من الناس اليوم قد يحرج أمام أهله بأسئلة يسأل إياها، فيكره مجالسة مجلس والده بسبب هؤلاء الذين يسألون: أين تعمل؟ أين وظيفتك؟ كم راتبها؟ لا سيما في هذه الأيام التي ربما بعض الشبيبة قد فصل من عمله، أو بعضهم لا يجد عملا، أو تخيل طالبا تخرج من الثانوية ولم يقبل في جامعة، أو تخيل طالبا جامعيا تخرج ولم تتيسر له وظيفة أو رزقا، طالب تخرج، ما الذي يعنيك؟ أعندك وظيفة له حتى تسأله؟ أعندك عمل له حتى تسأله؟ ولذلك يقول: عودت لساني، يعني عود لسانك، عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. إلى متى يا أختي وانت ساكنة في هذا الإيجار؟ بدل هذا السؤال قل: متى تسكنين حتى أساعدكم، بدل أن تجرحها ثم تذهب إلى زوجها ثم تصنع مشكلة ثم تقوم القضية ثم يقع الطلاق ثم أنت تتفرج وتقول: لماذا طلقك؟ لماذا لم تسأل نفسك أنت أيها المحرض؟ كلما أتت إلى بيتكم وقابلتها سألتها المسكينة ولدك هذا أين يعمل؟ لماذا ما تنصحينه؟ ولدك هذا لما يقوم يصلي؟ لماذا لا تأمرينه؟ متى بيشتغل؟ متى بيتزوجون هالولد؟ ثم إذا بهذه تذهب إلى بيتها مشحونة مكظومة تندفع على ولدها اندفاعا لا تعلم ما السبب. هي مسكينة من الضغط الذي تعرضت إليه من الأسئلة. ثم تعال في عالم النساء اليوم وكثرة القيل والقال والأسئلة المجرحة والأسئلة المجرحة التي جعلت من حياتنا جحيما اليوم، وصار الإنسان يترقب ألا يسأله أحد. سألت عشرات الشباب بل عشرات النساء ممن يستشيرون، ما الذي ولد مرض الخجل عندك؟ فإذا بمرض الخجل هذا كان سببه كثرة الأسئلة، كثرة الأسئلة. سألت عشرات الأشخاص لماذا خطك كذا؟ فإذا كان السبب أيضا كذلك، إلى غير ذلك. أيها المسلمون، تأملوا معي أن الله تعالى قد قال، أن الله تعالى قد قال لموسى وهارون عن فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لماذا لا تحسن القول اللين للنفوس بدل أن تجرحها، بدل أن تسفكها، بدل أن تقتلها، بدل أن تحقق معها، بدل أن أنت لا تعلم ظروفها ولا تعلم ما تعيشه في بيتها ولا تعلم الأثقال التي قد أثقلت والدك ربما، أو أثقلت أمك ربما، أو أثقلت أخوك، أو أثقلت أختك، فكيف بصديقك وحبيبك؟ إن الناس اليوم بهم من الحساسية. لو سألت بعضهم وقلت له عسى ما شر ما شفناك، بس هذا السؤال فقط، لو سألت بعضهم هذا السؤال قلت عسى ما شر، تجد يذهب وراءك يقول هذاك ما غير سأل فينا، وينك من زمان ما شفناك، ليكون بس هو أبوي ولا أمي. لقد بلغت الحساسية اليوم، حتى لو تفقدت حبيبا لك يفهمها ربما بمفهوم آخر، ربما يفهمها بمفهوم آخر. ولذلك تأمل ما قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأحسن اللهم أقوالنا، وأحسن اللهم أفعالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كريم إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي. هذا الحديث العظيم في تأديب النفوس وتهذيبها وصيانتها عن الرذائل والنقائص، وترك ما لا جدوى منه من الحديث والقيل والقال. ما أروع أن نتذكر أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وأدب من آدابه العظام. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الأدب. قال الكناني: هذا الحديث ثلث الإسلام. وقال ابن عبد البر: كلامه هذا صلى الله عليه وسلم من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو ما لم يقله أحد قبله. قال ابن حجر الهيثمي: وهذا الحديث ربع الإسلام على ما قاله أبو داود، وأقول بل هو نصف الإسلام، بل هو الإسلام كله. وقال الصنعاني: هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية، يعم الأقوال ويعم الأفعال. إذن أيها المسلمون، ما أروع أن نستشعر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه. فماذا يعنيك أخبار زوجتي؟ وماذا يعنيك أخبار والدي؟ وماذا يعنيك أخبار إخواني وأهلي؟ وماذا يعنيك بهذه المجالس المنتشرة واللقاءات الكثيرة؟ أن يصبح الإنسان سآلاً سؤولاً فيما لا ينفع، يهدم ولا يبني. وإني لكل محب ناصح، وإني لكل محب ناصح، حب لأخيك ما تحب لنفسك. رب نفسك على الخصوصية مع الناس، رب نفسك على الخصوصية مع الناس. فإن من حسن إسلام المرء وكماله تركه ما لا يعنيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس المرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه. ولذلك أيها المسلمون، قال العلامة السعدي: إن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، مسيء في إسلامه. وقال ابن القيم: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه كلمة شافية. أيها المسلمون، إن من مواقف عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفعه. فإياك ثم إياك أن تكثر التبحث وراء الناس. إن كنت تقصد شيئا فإنه تجسس، وإن كنت تقصد تسلية مجلسك ولقائك واستمتاع أقوالك فربما يكون سؤالك جارحا على من تسأله، جارحا على من تسأله. وكان الحسن البصري يقول: علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، شغله فيما لا يعنيه. ولذلك كان لقمان يقول، قيل له: ما بلغ بك يا لقمان هذا المبلغ، ما بلغ بك هذا المبلغ، أي الفضل والمكانة. قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني، وترك ما لا يعنيني. وكان الشافعي يقول: ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء، ومجالسة الصالحين، وترك الكلام فيما لا يعني، ترك الكلام فيما لا يعني. احذر أن تجرح زميلك في العمل بأسئلتك، احذر أن تجرح إنسانا في عمله. يتوفي والده أو والدته فبعضنا لا يترك هذا السؤال: هل بعتم الأرض؟ هل بعتم العمارة؟ هل قسمتم التركة؟ أسئلة ربما تصنع من السوء لا يعلمه إلا الله، ما يدرك، لعلهم متآلفين، ما يدرك، لعلهم متحدين، ما يدريك، لعل كل واحد منهم يؤثر للآخر، وما يدريك أنك تبوء بإثم لا يعلم أمره إلا الله، يقف ذلك الإثم خصما عليك يوم القيامة، إذ أنت الذي أفسدت هذا الإنسان على إخوانه وأخواته بسؤالك. فربما خرج منك ماضيا لأخوه كاتبا الرسالة وهو يسمع حديثك: متى تعطون حقوقنا؟ متى تقسمون؟ متى تبيع البيت؟ متى تعطيني حقي؟ متى؟ الكلام يسمعه من الأذن واليد تكتب. انظروا فضول الكلام، انظروا فضول الكلام. وكم من امرأة اليوم أسألها عندما تسألوني: من الذي أوغر صدرك؟ قالت: زوجي، زوجي هو الذي أوغر صدري، هو الذي أوغر صدري على إخواني وعلى أخواتي، من كثرة الأسئلة التي يسألوني إياها، من كثرة الأسئلة التي يسألوني إياها. أيها المسلمون، كان محمد بن عجلان يقول: إن الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، وأن تتكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. الذين يتدخلون اليوم في السياسات، والذين يشغلون اليوم أنفسهم بالحكايات والذين أصبحوا يقيمون الحكام والساسة وغيرهم، فضول كلام لا تبني إنما تهدم، لا تبني إنما تهدم. وأقول لكل من تعلم على السناب أو الانستغرام أو غيرها وأصبح اليوم يوجه الناس ويرشد الناس ويأمر الناس ويتكلم بعشرات الآداب للناس، لو انشغل كل واحد من هؤلاء بخاصة نفسه وربى نفسه وترك عنه فضول الكلام، إذ أن الناس اليوم عقلاء يسألون عن علمك وعن تاريخك، فلماذا تكشف عوارك؟ لماذا تكشف عوارك؟ ولذلك ينبغي أن يترك الإنسان فضول الكلام حتى يعيش بإذن الله تعالى سعيدا. أيها المسلمون، وإن خلاصة الخلاصة، خلاصة الخلاصة، الحذر من مرض الألسنة، إن هذا المرض مرض الأسئلة الفتاكة على قلوب الناس، ينبغي على الإنسان أن يدعه وأن يدع ما لا يعنيه، وأن لا يتدخل في خصوصيات الناس، في أموالهم، في بيوتهم، في أزواجهم، في أهاليهم، في حياتهم، في مستقبلهم، في أمورهم، في خاصة نفسهم، وأن يترك السؤال الذي يكون غثيثاً على النفوس، جارحاً للخواطر، منفراً للأولاد، منفراً للبنات. ينبغي لنا أن ندرك أن في هذا الحديث أمراً مهماً، ليس معناه أن يترك الأب والأم سؤال الأبناء، وأن يفهم الأبناء اليوم أيضاً أو الطلاب أن أساتذتهم ومشايخهم أو مربيهم لا يحق لهم السؤال، يحق لهم لأنهم عندهم سند، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيحق لمديرك في العمل أن يسألك عن تأخرك، ويحق للمشرف عليك في نوبتك أن يسألك لماذا تأخرت وما هي أسباب تأخرك، لعله يعالج مشكلتك أو يعينك على قضيتك، إن ذلك يحق له. في هذا الحديث رسالة للذين يمارسون اللغو والفضول بالكلام والبعد عن سفاسف الأمور ومزاولتها ونشرها، استثمار الأوقات في الانتظار والجلسات وغير ذلك، في القراءة اجعل لك مصحفاً، واليوم أصبح الجوال مصحفاً أو كتاباً إلكترونياً في الجوال، ووالله لو طبقتم هذه القاعدة وأفعلها ولله الحمد وأجد أثرها، أي فائدة تمر علي؟ أضع لها نجمة، ثم إذا كان عندي متسع من الوقت، إن كانت كتاباً أو كلاماً أو مقطعاً أو رسالة أو غيرها طالعتها، أما غيرها فلا أفتحه ولا أقرأه، أما غيرها فلا أفتحه ولا أقرأه. عود نفسك هذا، فسوف تجد أن عندك ملفات تقرأ في أوقات الانتظار، تطالع مصحفك، تطالع بركة القرآن. وأقول من استغل القرآن بين الأذان والإقامة ورثه الله خيراً في قلبه لا يعلمه إلا الله، فكيف بمن عمر حياته بالقرآن مستمعاً وتالياً ومناجياً ربه. أيها المسلمون، إن الخلق اليوم لهم ما يشغلهم من الابتلاءات، وإن الأسرة اليوم لها من المصائب ما يشغلها، وكل إنسان مشغول بهمه، وكل إنسان مشغول بهمه، فلا تزيد همه همًا، ولا تزيد جرحه جرحًا، ولا تزيد بليته بلية، فكن رفيقًا به، داعيًا له، مؤنسًا له، كن زائرًا خفيفًا، كن زائرًا خفيفًا لا محققًا، كن زائرًا خفيفًا لا ناقدًا، كن زائرًا داعيًا مؤنسًا، لا تكن زائرًا ثقيلًا على نفوس الناس. اللهم إنا نسألك وأنت أحق من يُسأل أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر اللهم أعداءك أعداء الدين، رب اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا سلمان لكل خير، وخذ بناصيته لكل بر. اللهم أصلح رعيته وأصلح به رعيته. اللهم يا حي يا قيوم، وفق ولي عهده محمدًا لكل خير، وأعنه على كل بر، واجعله ربنا محققًا لأهداف ما يرى من الخير. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا جميعًا من كيد الكائدين، وشر الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقًا يطرق بخيرٍ يا رحمن. اللهم أنزل على ألسنتنا الآداب العلية، اللهم سكِّن في نفوسنا الأخلاق الزكية، اللهم كما جمَّلت ظواهرنا فجمِّل اللهم أخلاقنا وكلامنا. اللهم اجعلنا رحمةً على نفوسنا، ورحمةً على أهالينا، ورحمةً على أزواجنا، ورحمةً على أحبابنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا، وشر ألسنتنا، وشر أبصارنا، وشر أسماعنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأرحامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وأصلح اللهم أحوالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك، وأنت أرحم من يسترحم وأكرم من يطلب، نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تعفو عنا، وأن تغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وترحم ضعفنا. اللهم اجعل ما قلناه شاهدًا لنا في الدنيا، وشاهدًا لنا في الآخرة، ولا تجعل ما قلناه شاهدًا علينا في الدنيا، وشاهدًا علينا في الآخرة. اللهم إن نبيك قد أخبرنا من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، فجمِّلنا بذلك يا أكرم الأكرمين، جمِّلنا بذلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم ألف قلوبنا على الخير، اللهم ألف قلوبنا على الخير، اللهم ألف قلوبنا على الخير، اللهم ألف قلوبنا على الخير. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعاملنا بكرمك وإحسانك ولطفك، إن أخطأنا أو زللنا أو قصرنا فأنت أرحم من يسترحم، وأكرم لطيف، فاغفر لنا الخطأ والزلل يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.